بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك سؤال من أخينا دكتور محمود يقول آتي: هناك بعض المساجد بنيت قديما على اعتبار ما يعرف الناس في وقتهم من أدوات وآلات في معرفة اتجاه القبلة، بعد ظهور وسائل حديثة تبين أن محراب المسجد منحرف عن القبلة بدرجة مثلا 45 و60 و70 درجة، لكن المحراب هو في الجهة، بقي في الجهة، يعني لم تعد القبلة يمينا أو يسارا أو خلفه ولكنه في الجهة. فالمحراب مثلا إذا قلنا المسجد في ليبيا لا يمر بخط مستقيم حتى في جزيرة العرب حتى يمر على غرب الخرطوم مثلا، فتبين لنا بوسائل بهذه الوسائل الحديثة أنه وإن كان إلى الجهة إلا أنه يتبين لنا أنه حتى أخطأ الجزيرة العربية. فما حكم ذلك المسجد بعد حصول هذه المعرفة، مع الاتفاق على أنه قبل توفر هذه المعرفة وتيسرها أن هؤلاء القوم قد اجتهدوا وعملوا باجتهادهم وأصابوا جهة القبلة وبناء عليه فجميع صلواتهم صحيحة، لكن بعد أن تبين بوسائل التواصل الحديثة التي تبين جهة القبلة وعدد الكيلومترات مع الأمتار بوسائل الاتصال الحديثة التي تستطيع أن تبين لك كم تبعد بالكيلومتر والمتر عن القبلة، فكيف باتجاهها؟ فيكون هذا من باب أسهل. ماذا نفعل في قبلة هذا المسجد؟ فهل نقول إن السادة المالكية يأخذون بقولهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبالتالي سنبقى على ما نحن عليه مع علمنا بأننا لا نتجه إلى عينها بوسائل الاتصال الحديثة، بل إن خط اتجاهنا يمر على غرب الخرطوم؟ السؤال: أليس المالكية قالوا إذا كان في محيط الكعبة فإن عليه أن يتوجه إلى عينها لأنه يعلم؟ هذه حيثية أولى في بحث الحكم. الحيثية الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هل تدخل هذه الصورة التي نتحدث عنها اليوم بوسائل الاتصال الحديثة تدخل في هذا العموم أم لا تدخل؟ فإن قلنا دخلت أنها بمعنى أنه يكفينا ما بين المشرق والمغرب سواء علمنا تحديدا أو لم نعلم، هذه جزئية. هل يحمل لفظ الشارع على ما سيحدث من معرفة مستقبلية؟ أيضا هذا جزء من البحث، هذا الجزء من البحث. هل يدخل قصد الشارع بمعنى أنه عندما تكلم إنما تكلم بمعرفة الناس المعاصرة في ذلك الوقت وخاطبهم بما يعلمون؟ أيضا هذا سؤال. هل الصور الحادثة تدخل في عموم النصوص الشرعية؟ الصور الحادثة اللي هي معرفة القبلة بوسائل المعاصرة، أيوة، هل لذلك الصورة الحادثة هل تدخل في هذا العموم؟ هل يجوز حمل ألفاظ الشارع على المعرفة المعاصرة الموجودة اليوم؟ أظن أن هذه أسئلة محددة في استخلاص الجواب. نحتاج أيضا لاستخلاص الجواب البحث عن نصوص المالكية في مسألة أنه كان بعيدا ولكنه استطاع أن يعرف بأداة مثلا أو بمعرفة علمية أن اتجاه القبلة على التحديد يكون كذا، وبناء عليه يجب عليه أن يتجه إلى العين، وبالتالي يكون موافقين للشافعية تماما في هذه المسألة. هل مسألة المشرق إلى المغرب لتعذر المعرفة أم هو يعني أصل؟
مثل ما حد نص قال وليتحرى الوسط بينهما، بين المشرق والمغرب قال وليتحرى الوسط بينهما، يعني التحري ما زال مطلوبا حتى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب، كما أن ما بين المشرق والمغرب لا تتأتى في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم
باعتبار المدينة
تتأتى في المغرب مثلا عندنا وكذا،
وبالتالي في المغرب لا يتحرى المشرق.
نعم.
يتحرى المشرق.
نعم.
وبالتالي بده يصير عنده بين الشمال والجنوب، يصير بين الشمال والجنوب قبلة. وبالتالي إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن سكناه عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة. وبالتالي هل السؤال أيضا، هل ما بين المشرق والمغرب قبلة للتعذر، بمعنى أنه رخصة إذا أمكنتنا العزيمة وهي التوجه إلى العين مع البعد، فإنه يجب أن تكون أن نستمسك بالعزيمة، وبالتالي إذا شككنا هل نتوجه إلى عينها وإلى الرخصة بعدم التوجه إلى العين، ونقول إن الأصل الشرعي إن الشك لا يناط بالرخص. فإذا قلنا إن ما بين المشرق والمغرب رخصة لعدم القدرة على التحديد، وتردد الأمر الآن، العزيمة واضحة أمامك عبر شاشة الهاتف، نقول إن الرخص لا تناط بالشك، وبالتالي نطرح الرخصة تماما، وعلينا أن نتوجه إلى العين بناء على مؤشرات الوسائل الحديثة. ترى هذه ما زالت أسئلة.
نعم. سؤال آخر شيخنا، كذلك يعني ممكن نفرق بين صلاة الرجل واحدة مثل الآن صلاتنا نحن قبل قليل هنا، يعني يتعذر علينا، ليس يتعسر، يتعذر علينا أن نتجه باتجاه الكعبة تماما، لكن في المساجد التي هي قبلة وتظن قبلة المصلين دائما، لعل لا يفترق يعني بين صلاة رجل واحد مثلا في بيته أو لكن هذه قبلة ثابتة تبقى ثابتة دائما يعني، ويعدل عليها حتى يصلي عليها الناس، يصلي على الناس.
نحن في موضوعنا أنه ممكن إنسان في بيته ويعرف بشكل أدق من السهل أن يغير، لكن أنت تتحدث عن مسجد يتسع لخمسة آلاف ولا 2000 مصلي، وله محراب وله جدران، وهذا ماذا نفعل به؟ الآن بالتأكيد لن تهدد جدران المسجد، لكن على الأقل يعاد تسوية الصفوف، يمكن أن نعيد تشكيل المحراب بحيث أنه إحنا نصحح. فإذا قلنا إن ما بين المشرق والمغرب رخصة لعدم القدرة على التحديد، انتفى محلها اليوم، وبالتالي عليك بالعزيمة. طيب التردد، لو ترددنا هكذا ولا هكذا، نقول الشك لا يناط بالرخص أو الرخصة لا تناط بالشك، وبالتالي لابد أخذ بالعزيمة وهو عينها، وهو إيه؟ عينها. طيب ممكن أن نتناقش أيضا في موضوع الحكمة. الحكمة هي تعظيم البيت. طيب فإذا كنت تعلم يقينا أن قبلتك باتجاه غرب الخرطوم ولم تمر أصلا بجزيرة العرب، أين التعظيم؟ صح؟ يعني أنت لاحظ أنه المؤيدات، يعني في أشياء بدرجة قوية، أنه إحنا قاعدين نحكي بالحكم، بالرخصة، بالعزيمة، بدخول الصورة النادرة ضمن العام، حمل الشرع على الألفاظ الحادثة أو على المعاني الحادثة. طيب بعدين إحنا نتكلم الآن في معقولية الشريعة، أنه القصد تعظيم البيت، صح؟ طيب إذا أنا متأكد 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 100%، وأنا أصلي أنني غرب الخرطوم، أنا في ليبيا ورايح على غرب الخرطوم، أين التعظيم؟ أين تعظيم البيت؟ وأنا متيقن أني أنا لم أعد متجها إليه. طيب الأمر اللي هو شرط السعة والقدرة، قد تحققت السعة والقدرة في إصابة الاتجاه بدقة متناهية، ومع ذلك أنا أحرف بيقين عن هذا الاتجاه.
شيخنا كذلك لعله إجماع تقريبا بالعلماء، في إذا كان في مكة يتعين عليه، ولو انحرف بطل الصلاة.
وهذا مذهب المالكية.
نعم.
وهذا مذهب المالكية.
يعني وكذلك أنا أظن
كل هذه النصوص، كل هذه النصوص، لأنه هو كان يعني هو ساكن في مكة يبعد عنها 5 كيلومترات، لكنه يعلم اتجاهها هكذا، ليس هكذا يمينا قليلا وليس هكذا يسارا قليلا، وقالوا له لابد أن يتجه إلى اتجاهها تماما. هذا كله سيؤيد أن المطلوب أن تصيب الكعبة قدر الإمكان، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هو للتخفيف عن الناس فيما لا يطيقونه، فإن أطاقوه طيب. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفي، الآن أصبح الوسع طيب الوسع إذن طيب وإذن هنا أصبح لدينا اعتبارات كثيرة ومن وجهة نظر متواضعة. هاي الأسئلة بتحدد إنه الإجابة راح يكون باتجاه اعتبار وسائل الاتصال الحديثة الدقيقة على أنها بطبيعة الحال وصلت إلى درجة القطع. وصلت إلى درجات القطع ومخالف القبلة قطعا من يصلي باتجاه غرب الخرطوم. فلذلك هذه الأسئلة تحتاج إلى يعني من يجيب عليها ومن يجمعها في بحث، وهو بحث سيكون قيما. يعني
شيخنا هنا في كلام ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية، يعني كلام طلع عليه، قال المصلون ثلاثة: متيقن للقبلة ومجتهد ومقلد، وهي مرتبة، فلا يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه.
هو هذا الذي تكلمنا فيه تماما، هو الذي تكلمنا فيه تماما.
متيقن ومجتهد ومقلد.
قال المتيقن لمن صلى في مكة ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل هذه النصوص لا تكون من فراغ، لا تكون من كبار أئمة المذهب. يعني إحنا مثلا كبار أئمة المذهب، يعني أن تجد نصوصا لمالك، أن تجد نصا لابن القاسم، للمتقدمين أن تجد نصا مثلا للخمي، للمازري، لابن رشد، الرجال الذين اعتبرهم خليل في مختصره. هنا يتقوى الأمر، وحقيقة هذا البحث جدير بالاهتمام، وفيه شيء من الجدة والمعاصرة وتوظيف علم أصول الفقه الذي ذكرناه قبل قليل من حيث تلك الحيثيات، توظيف هذا العلم في هذه المسائل. ومن هنا يخرج علم أصول الفقه من حالة التجريد التي نتحدث فيها كثيرا إلى حالة أنه يصبح مطبقا في كل المسائل، وأننا نرد الفروع إلى أصولها. وهذا هو الفقه. الفقه يهتم، الدرجة المتقدمة الأولى في الفقه هي درجة تصوير المسائل. شوفوا تصوير المسألة، يعني إحنا كم تناقشنا حتى صورنا هذه المسألة. ترى إذا وصل الطالب إلى دقة في تصوير المسائل فهو متقدم في العلم، لأنه أصبح عارف أين الفروع المتشابهة. يعني إحنا لما قدرنا نتصور كالآتي: هل في التصوير، هل موضوع الاستقبال ما بين المشرق والمغرب عزيمة ولا رخصة؟ للتخفيف للعجز، واضح؟ هو بيدور على حول هذا. أما من حيث مذهب الشافعي فنصوصهم واضحة في المسألة، فنصوصهم واضحة في المسألة، وبالتالي يعني هذه الأسئلة التي ذكرناها هي أسئلة أصولية لفرع فقهي. الآن استطعت حتى تعرف المرتبة المتقدمة في العلم أنك تستطيع أن تصور المسألة محل البحث، تصوير المسألة في الواقع لتنزل عليه الحكم. هذه مرحلة متقدمة في العلم اللي هي تصوير المسائل. خذ على سبيل، أو أيضا أنك تريد هذا الفرع أن ترده إلى أصول، بمعنى فقه مبني على أصول، وإلا هي عبارة عن كلمات دائرة وأمثال سائرة، ليست من الدين حتى ترد إلى أصلها، حتى ترد إلى أصلها ويبين وجه ارتباطها بالشريعة. وإلا فكل إنسان يمكن أن يقول حلال وحرام، لكن العبرة هو في تأصيل المسائل، وهذا يحتاج إلى دربة. يعني حتى أنك أنت بدك تتصور وتنمي ملكة البحث الفقهي، هات أي مسألة لا يوجد عليها يعني أو لا تعرف أنت فيها بحوثا، فتبدأ: إذا أنا أردت أن أدرس هذه المسألة، يا ترى ما هي الأسئلة التي يجب أن أتدرج، إذا أجبت عليها أكون مجيبا على هذا السؤال. لذلك هذا السؤال الذي طرحته: عندنا مسجد في منطقة ليبيا أو الجزائر أو المغرب كان باتجاه القبلة وكان محققا للشرط الفقهي عند المالكية، ولكننا بعد معرفة وسائل الاتصال الحديثة تبين لنا أن قبلة هذا المسجد هي غرب الخرطوم، يعني لم تمر بجزيرة العرب. الآن بقول لك أنا يعدل المسجد وجوبا، ما جبتش إشي، لا تبقون على حالكم لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة وهنا بين الشمال والجنوب قبلة. أنا ما استفدتش. يعني هذه الأجوبة أي واحد ممكن يجاوبها، لكن كيف يكون الجواب صوابا بعد أن نجيب على الأسئلة الفرعية التي طرحناها؟ فأصبح عندي بحث كامل بمشكلتي، سؤال كبير اللي هو عنوان البحث، والإجابة على الأسئلة الفرعية تمثل إجابة على سؤال البحث، فمجموع الأسئلة هذه هو إجابة على السؤال الكبير. إذن نحن أمام منهجية بحثية، وبعد ذلك تصوغ الأهداف بناء على الأسئلة، فتطرح اسم الاستفهام وتكتب بيان، شرح، توضيح، تفصيل، ذكر، هكذا تكون مشكلة البحث وأهدافه واضحة. يعني هو العبرة بهذا، العبرة بهذه الأسئلة، الأجوبة اللي من الآخر طالب العلم ما بيستفيد منها. الطالب العلم يستفيد إنه هذا سؤال كيف نجيب عليه، كيف نصور المسألة، ما تصويرها الدقيق. هنا يعني يصبح دربة عند الطالب في موضوع اللي هو تحرير المسائل البحثية. طيب، هذا اليوم هذا في منهجية البحث حقيقة. إذا الطالب درس الفروع الفقهية ودرس أصول الفقه وأخذ بقسط جيد من منهجية البحث مثلا في رسائل الدكتوراه والماجستير، خلاص يصبح عنده إن شاء الله مخزون علمي، وعنده دربة على البحث والقراءة والدرس وتمحيص المسائل وتمييز المتشابه ووضع الأسئلة وطرحها ومحاولة الإجابة عليها. سنكمل إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا. تفضل دكتور محمود.
قال: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة، يؤذن للمغرب أو يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق.
هذه والجمع بعرفة. طيب، الآن بيتكلم عن الجمع بين الصلاتين في المطر. عند الإمام لا يوجد جمع بالنهار بسبب المطر لقلة لضعف المشقة، وما ورد في ذلك قد تأوله بأن عمل أهل المدينة على خلافه، وأنهم لا يجمعون بين الظهر والعصر، وهذا بناء على حجة الإمام في فعل أهل المدينة، وأنه مقدم على النص. يعني الإمام مالك عنده أن عمل أهل المدينة حجة راجحة على النص، لأنه محمول على عدم الاجتهاد منهم، وأنه محمول على النقل والرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مدخل للاجتهاد فيه، وهو قد تقوى بكثرة الرواية. وقوله عليه رضي الله عنه عن الإمام مالك أن ألفا عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، فهذا يعني ترجيح بكثرة الرواة، بكثرة الرواة، وأنه محمول على فعل الصحابة ولا يختلفون في ذلك. إذن تأول الحديث اللي هو على أنه إيه الجمع فقط في الليل بسبب المطر كما سيرد أيضا، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. فيقول ابن أبي زيد: ورخص، أي أن هذا من باب الرخصة، والرخصة لغة معناها إيه؟ التيسير. وشرعا معنى الرخصة شرعا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع، إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع. السبب المانع قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا يمنعك من أن تجمع، لكن الرخصة تبيح لك أن تجمع مع قيام هذا النص ووجوده، لأنه لو لم يكن موجودا لكان منسوخا، لكان منسوخا. والرخصة تبيح لك الفطرة في رمضان مع وجود الأمر بالصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما حيث لم يكن النص الأصلي أو سبب الوجوب قائما فلا يعد رخصة بمعناها الأصولي، قد يكون بمعنى التيسير أو بمعناها اللغوي. واضح؟ الآن قال إنه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء، إذا بين الظهر والعصر لم يرخص، لم يرخص ليلة المطر. ليلة المطر، المطر مع الظلمة. طيب الظلمة اللي هي يشترط أن يكون المطر وابلا، يشترط أن يكون المطر وابلا لا خفيفا، بمعنى المطر الخفيف، الخفيف يعني شيء خفيف لا يحملك على أن تحمل مظلة أو أن تضع شيئا على رأسك
أو أن تهرب منه.
واضح؟
هذا ضابط،
إن المطر لابد أن يكون وابلا. طيب ما هو ضابط المطر الوابل؟ إنه يحملك عن أن تحمل غطاء للرأس، أن تحمل مظلة. أما الرذاذ الخفيف فإنه ليس مباحا فيه اللي هو الجمع. طيب الآن قال ليلة المطر، إذن هذا في إيه؟ في الليل. طيب هذا سواء كان في ضوء قمر، ما في ضوء قمر، نصف الشهر، الشارع مضاء، الشارع غير مضاء. إذن الجمع للمطر نفسه مستقلا أثناء الليل. طيب لو كانت الليلة بدر برضو لك أن تجمع للمطر، لأنه بعد قليل سنتكلم وكذلك مع طين وظلمة، لأنه سيكون هنا تفصيل جديد في قوله ومع طين وظلمة. طيب الآن كلمة الظلمة مع الطين، يعني الطين دون ظلمة؟
نهار.
طيب لا، يعني الشوارع منارة أو الليلة بدر، في وقت البدر في طين لكن بالليل، لكن لا توجد ظلمة، إذن لا جمع. إذن لا جمع، يعني ما نأخذ مفهوم الطين مع الظلمة يعني الطين بالليل، لا ما ليس هكذا الأمر. مطر بالليل ولو مع ظلمة مع نور البدري
يجمع.
الآن الطين والظلمة مش يعني الظلمة الليل، الظلمة بسبب الشهر. شو يعني بسبب الشهر؟ يعني آخر الشهر القمر محاق أو هلال أو أول الشهر، آخر الشهر وأول الشهر بيكون هلال ضعيف لا إنارة فيه،
سموها الأيام السود.
الأيام السود بس الأيام البيض هي 13
و14
مكتمل،
والسود
هي غيابه إنه يكون هلال اللي هو أول الشهر أو محاق آخر الشهر، فلا يوجد إنارة في القمر. هذا الوقت اللي هو آخر الشهر أول الشهر اللي هو القمر لا ينير، لا يكون قد أعطى نورا للأرض، يجوز في هذا الوقت للشهر، واضح، مع الطين أن تجمع، مع الطين أن تجمع. طيب على فرض إنه القمر بدر ولكن جاءت غيوم فحجبت نور البدر، لا يجمع. الشرط في الجمع بسبب الظلمة والطين أن تكون الظلمة بسبب الشهر لا بسبب الغيم الذي أظل البدر، أيوة. يعني قال أول الشهر وآخر من الآخر هم اللي بيصيروا، لأنه في ذلك الوقت ظلمة للشهر، لكن لو كانت الظلمة للغيم لا يجمع. واضح؟ طيب الآن نفترض أنه طرح المسألة المعاصرة أنه آخر الشهر الآن، آخر الشهر مع إذن ظلمة. طب لكن في الوضع العادي تبعنا في طين؟ ما في طين.
اشتراط الجمع بينهم.
إذن لابد من أن يكون هناك ظلمة مع الطين. في الواقع المعاصر لا يتصور عند السادة المالكية أن يجمع الطين والظلمة في المدن تماما، لسبب أنه لو كانت هناك ظلمة للشهر فلا يوجد هناك طين، لأن الشوارع مبلطة. طيب إذن هو قال لك الطين،
قال الطين.
الآن هل تقول إنه الثلج تراكم وأهي غير الماء؟ هل تريد أن تجعل الثلج مثل الطين وتقيسه على الطين بمعنى إنه ما يحدث من مشقة الطين يحدث في الثلج؟ طيب هذا واحد. الآن هذا واحد، على فرض إنه اعتبرنا الثلج كالطين في الأرض، بدك تتقيد بظلمات الليل. طيب إذا كانت الشوارع منارة، يعني لاحظ سيدخل عليك إشكالات كثيرة في تطبيق الظلمة والطين عند المالكية في المدينة الحديثة. أيوة. الآن إذا أنت الآن كالآتي، الآن دائما حيث اختلف في الرخصة تلغى. ليه؟ لأن الشك لا يناطب الرخص، قاعدة، أو الرخص لا تناطب الشك، هي لها لفظان هذه القاعدة. إذن حيث دخل الشك على الرخصة تلغى. يعني واحد جاي من إربد، والله أنا دخلت عمان بعد ولا ما دخلت، أجمع ولا أقصر، لأنه إذا دخلت البلد طالما دخل في الشك عليه أن يتم وتسقط الرخص. طالما دخل في الشك إذن عليه أن يتم وتسقط الرخصة. ليه؟ لأنه العزيمة هي الأصل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ويقين، أما مع الشك. يعني الآن إحنا كيف بدنا نبرز المسألة؟ بدنا نقول في المدن الحديثة ونحكي عن الطين وظلمة للشهر. ظلمة للشهر تتحقق اللي هي آخر الشهر، بس الطين ما بيتحقق. طيب إذا قلنا الطين لم يتحقق، هل الثلج يقوم مثل الطين؟ والله بنقول في قياس شبه الآن، قياس شبه، لا نزوله، هذا كان نصوص نزوله مثل المطر. أنا أتكلم عن كونه على الأرض، ففي فرق بين نزول الثلج، البرد والمطر زي بعض. الثلج قالوا بحيث يمكن أنك أنت تنفضه عن حالك، فإن مبلغ أنك تنفضه فعند ذلك بصير مثل المطر، أما إذا كان بسيط خفيف ليس شيئا. لكن الآن تراكم الثلج على الأرض، هذه التي نتكلم عنها، هل تعتبره مثل الطين؟ طيب الآن في قياس شبه عندي، مثل الطين من حيث انغماس القدم فيه، من حيث إمكان التزحلق، من حيث إمكان الوقوع الضرر منه، من حيث إلى آخره. بدنا نقول طيب نحطه مثل الطين مبدئيا. طيب الآن الشوارع منارة، لم تتحقق الظلمة، هاي الآن أنا طيب لا هذا ما هو، الإنارة لم تكن على ذلك العهد الأول، وهي مسألة معاصرة، بدنا نقول الشك لا يناطب الرخصة. طالما اختلفنا
في الظلمة ليش تمسكوا مثلا بالقروني بالسحاب؟ لا، إذا أتى السحاب لا تعتبر ظلمة،
لأنه عارض.
حتى هنا إذا أتى الأرض لا تعتبر ظلمة،
سيعتبرونه عارضا. هو كيف الإمام مالك بفصل الأحكام؟ جاء ووجد عمل السلف هكذا في المدينة، جاء ووجد عمل السلف هكذا يصلون بهذه الشروط، فهو رضي الله عنه وجميع أئمة المسلمين يرصد العمل ويسجل. الآن قال والظلمة للشهر ولابد أن يكون ليل، سيأتي واحد بعد 14 قرنا في القرن 15 يقول أين الدليل على ظلمة الشهر؟ أين الدليل على أنه لابد أن يكون المطر مما يعني، هل ورد في نص عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقول أن المطر إذا كان وابلا يجمع وإذا لم يكن وابلا لا يجمع؟ عمليا ما في نص على هذا، وهذا السؤال يعني عدم فهم طبيعة استدلال الأئمة. فالإمام مالك عندما ذكر هذه الشروط إنما هو توصيف لعمل السلف المقتدى بهم. يعني إحنا نقول والله كل شرط أنا بدي أجيب عليه دليل قال صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحيحا. يعني مثلا والله شروط المضاربة ضمان رأس المال يفسد المضاربة، رحت أدور على إنه هذا الشرط بدلالة النص قال صلى الله عليه وسلم، وجدت ما فيش دليل واحد على مشروعية المضاربة أصلا أبدا. طب إذا أنا مش لا أجد دليلا على مشروعية المضاربة قال صلى الله عليه وسلم ولا قال سبحانه وتعالى، كيف أنا بدي ألاقي دليل على إنه ضمان رأس المال يفسد المضاربة؟ لاحظ أنتوا لاحظوا لاحظوا المنهجية، الخلل في المنهج وين وصل، لاحظوا أين وصل الخلل في المنهجية وأين أعطبت منهجية علماء السلف. يعني منهج الإمام مالك عمل أهل المدينة يقول يا أيتها الأمة الإسلامية كما أن أبا حنيفة وأصحاب أبي حنيفة رصدوا فعل الصحابة في الكوفة والعراق كابن مسعود وعلي، أنا رصدت لكم عمل الصحابة والتابعين في المدينة في عقر دار الإسلام التي هي دار الخلافة. وعندما تقول دار الخلافة يعني عمر كان يدخر أصحاب الرأي في الدين والدنيا، عثمان كان يدخر أصحاب الرأي في الدين والدنيا في مجتمع أمر الدولة. يعني خيرة الفقهاء وخيرة أصحاب الرأي أين هم؟ في مركز الخلافة، في مركز الخلافة، مدة خلافة عمر، مدة خلافة الصديق رضي الله عنهم جميعا، عثمان، علي في مرحلته الأولى من خلافته، ثم بعد ذلك جاء لما انتقلت الخلافة إلى الكوفة مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، كان هناك موئل العلم وكان هناك الفقهاء الذين يعني مع صاحب القرار المسلمين وهو الإمام علي، فورث أبو حنيفة علم علي وابن مسعود. الإمام مالك وارث علم عمر وأبي بكر وعثمان وعلي، وألف من الصحابة وألف من التابعين أخذوا عن الصحابة. فلما رصد لك ذلك قال لك هذا مسجد النبي الذي قضى مالك عمره يصلي فيه إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل مالك؟ مالك رصد فعل السلف بدقة متناهية، يعني ترجمة الكتاب والسنة عمليا. يعني كيف واحد يقول لك هاي الكتالوج للآلة وهي الخبير اللي صنعها معك، خلاص هاي التطبيقات العملية. الخلافة مركز الخلافة المدينة المنورة، الذي فعله مالك هو رصد تام دقيق في منتهى الدقة لعمل الخلافة ولعمل الصحابة في المدينة. فإذا قال لك يشترط أن يكون وابلا، إنما يوصف عمل السلف. لما يقول إنه يشترط هذا في المضاربة، أنت ستقول إنه الدليل قال صلى الله عليه وسلم، لن تجده، لن تجده. وبالتالي أنت لما قلت لك يا أخي أنت، وهذا أنا سمعته في مؤتمرات، إنه هذه الشروط التي أتوا بها الفقهاء في موضوع المضاربة هي من عندهم وليس، وبحثنا في كتاب الله لم نجدها، وبحثنا في سنة رسول الله لم نجدها، نقول له أصلا لا في سنة رسول الله في أقواله ويعني عليه الصلاة والسلام وكذلك الكتاب لا يوجد أصلا دليل على مشروعية المضاربة أصلا. فإذا أردت أن تقول آخرون يضربون في الأرض، هذا طلب الرزق مش المضاربة، وإن ضربتم في الأرض هذا في المشي في الأرض ما له علاقة في عقد المضاربة. طيب الفقهاء لما يأتي ويقول افترض أننا ضيعنا شرطين في المضاربة، ضمان رأس المال وأنه لا يجوز له أن يشترط ربحا مضمونا من رأس المال، هذول شرطين ما هم عاجبينك لأنه مش موجودين في الكتاب والسنة، إن سقطهم يا مولانا سقطهم خلاص، شو الفرق بينه وبين الربا؟ هو نفسه عقد الربا، ضمان رأس المال مع نسبة من الربح بينهم جيب رأس المال، خلاص يا سيدي احنا بدنا نتبع المنهج اللي انت عليه ونقول أنه لم يرد ولم يقله صلى الله عليه وسلم، وما قلناه في أنه شروط الجمع هذه التي أتى بها مالك بنقولها كمان في إيه؟ في المضاربة. بيطلع ما فيش في الأرض كلها إشي اسمه ربا. شو السبب؟ خلفنا منهج السلف، خلفنا أقوال السلف وأفعال السلف. لأنه الإمام مالك لما قال هذه الشروط في الجمع لم يأتي بها من عنده، لأنه هو لا يقول قولا رأيا شخصيا ولا يكتب للصحافة، هو يقول المسلمين هذا دينكم، واعتبر أصلا من أصوله هو عمل أهل المدينة. فإذا أنت قلت يشترط مثلا في المطر أن يكون وابلا، ولا بد أن تكون الظلمة للشهر، فإن كانت في وسط الشهر ولكنها كانت للغيم فإنه لا يجمع. أكيد في هذا العصر سيقول لك لم نجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين الدليل؟ نقول له جميل، هذا ما في عليه أدلة، لكن هل أنت مسلم بهذا المنهج؟ صحيح. طيب افتح لي كتاب المضاربة، شيل اليوم. طيب افتح لي على السرقة، أخذ مال مملوك للغير منقول من حرز مثلي، يلا شيل شيل، هذا ما في عليه قال صلى الله عليه وسلم ولا قال تعالى، يلا اللي بعده. خلاص ما ظل شريعة بسبب إيه؟ الإخلال بمفهوم السلف. السبب الإيه؟ الإخلال بمفهوم السلف. مفهوم السلف تطبيق عملي، جاء المجتهدون فرصدوا بدقة عمل الصحابة، لأنهم هم الذين نقلوا بالعدل والدقة والضبط والإتقان عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وصول الاجتهاد نظرا وقولا وعملا، نظرا وقولا وعملا. فمن تمسك بهم فقد هدي، وربنا قال للناس إلى يوم الدين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عليك بفعل الصحابة فهم السلف، وعليك أن تتبع من اقتدى بهم. مالك مقتد بهم ولا لا؟ حدا قال ما غير مقتدي؟ لا خلي يبين، يعني بيطلع أبو قرن 15 هجري مقتدي، والإمام مالك اللي رصد عمل أهل المدينة ألف عن ألف بسند الرواية والدراية هذا خالف الدليل. إذن هناك إخلال وإشكال في مفهوم الدليل. علينا أن نفتش في أقوال الأئمة الكبار، ومثل ما فتشنا الآن في مشهور خليل في موضوعات معينة، ورجعنا إلى ابن أبي زيد ولمحنا الفوارق الدقيقة أنها لا يكادون يخرجون عن قول واحد في المسألة، وإن تعددت الأقوال في الابتداء، إنما هذا هو ما كان عليه السلف الأول. لذلك هذا جواب لسؤال إنه والله أين الدليل، خاصة إذا جاء بحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، وطبعا هذا في المدينة. الإمام مالك يقول قد كان ذلك في أظنه في مطر، حمله على أنه في مطر، واضح؟ طيب خلاص هذا فهم السلف، وهم أقرب الناس إلى عهد النبوة والرسالة. أما يعني أناس يعني فيما بعدهم طالت عليهم المدة، طالت عليهم المدة وما عادوا يأخذون العلم دراية، يفتح المكتبة الشاملة فيقول إنه يجوز الجمع في البرد، وهذا قول المالكي لأنه مضبوطة في الشاملة البرد. رجعنا إلى الأقوال، قل وإلا بشكلها برد وليس لبرد. طيب هذا يمكن أن يفتى الناس فيه في دينهم في جمع بين الصلوات، وأن تخالف قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تفعل هكذا بهذا الأمر الإلهي المحكم بمثل هذه الأقوال؟ هذا لا يصح. طيب الطين يحملهم على لبس هذا بعض الألبسة التي يعني مثلا لما بدك تمشي في الطين شو بتلبس؟ جزمة، تلبس حذاء متقن مثلا له ساق اللي بنسميه
هاي بشرط كون الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس المدس، يعني ربما إذا خاض في الخطقات ستعلق تبقى
بالضبط. يعني الضابط إنه إيش اللباس اللي عدوه الناس لمثل هذا المكان؟
بشرط كونه كثيرا، نقول بشرط كون الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس المداس.
الآن هذا اللبس للمداس اللي هو اللبس العادي اللي بيلبسوه الناس في الظروف العادية، إنك أنت بتخلعه بدك تلبس لباس مخصص لهذه البيئة. شوف أعطاك ضابط في النهاية أنت بدك تحقق المناط. يعني مثلا لو قلنا الثلج الآن والله بيخليك تلبس حذاء معين صح؟ ممكن نقول والله هو كالطين، لكن لما اختلفت الشروط الأخرى تركنا البحث في الثلج لأنه الشروط الثانية مش متحققة، فأصبح حتى لو صار يشبه الطين فالمسألة حتى لو فرضنا أنه إيه، لو أنه بدك تقوله يعني زي واحد مثلا بيروح نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا وللسامعين، راح بده يعمل عملية زايدة وجدوا السرطان متفشي في بطنه، شكوا على الزايدة وبيخلوها زي ما هي، ما خلاص ما فيش فايدة. احنا جينا بدنا نبحث لقينا يا عمي شط الظلمة مش متحقق، فالبحث في الطين ملوش فايدة، لا يثمر لا يثمر لا يفيد لا يفيد في هذا الموضوع. خلاص هو تحقيق مناط، يعني في بعض القرى في افريقيا، يعني القرى في يعني ما في قرية في الأردن إلا وعليها شارع وفي ضوء وفي شارع تمام، لكن والله في بعض القرى في مناطق نائية في مدن بعيدة تمام لا تحقق في هذا الشرط. خلاص تحق على أهلها أن يحققوا المناط كل واحد، وهذا اجتهاد العامي، لاحظوا أنه هذا اجتهاد العامي في تحقيق المناط. ولا يجمع للريح مع الظلمة أيضا، لو حتى في رياح مع ظلمة لا يجمع، حتى لو كانت الريح شديدة، حتى لو كانت الريح شديدة فإنه لا يجمع. طيب
مثلا المتوقع وقت الإضافة فيها مثلا يقول الصاوي إن قلت المطر إنما يبيح جمع إذا كثر، يعني لقد مطر واقع أو متوقع، إن قلت المطر إنما يبيح جمع إذا كثر والمتوقع لا يأتي يتأتى فيه ذلك، أجيب بأنه علم كثرته بالقرينة، فإن تخلف ولم يحصل فينبغي إعادة الثانية في الوقت.
هي ندبا لأنه هي كلمة كلام الدكتور محمود بيتكلم إنه عند المالكية، طيب إذا لم يكن المطر نازلا لكن يتوقع نزوله، طيب يتوقع نزوله حسب ما إحنا حابين نجمع، يعني مثلا إحنا حابين نجمع فبدنا نتوقع النزول ونجمع، بده يكون في قرائن من العادة وعادة إنه لا سينزل كثيرا. إذن هو قال لك اجمع بشرط لم يكن المطر نازلا، بشرط أن يكون المطر متوقعا، وهذا المطر المتوقع أن يكون كثيرا. طيب متوقع إنه إحنا حابين نتوقعه لأنه مشان نجمع، لا بده يعلن بالعادة، يعني والله مثلا اليوم في موقع معروف طقس العرب تمام، يقول لك نزول مطر غزير بين المغرب والعشاء ويتفضل الاحتياط له، وقامت نشرات التلفاز بليه خلاص والله احنا هذا يجمع له
وبدات البوادر
يجمع له. اما السماء صافيه واخينا بيقنع نفسه انه سياتي مطر ويجتهد انه لا قدره الله عظيمه انه ياتي من السحاب من فوق قبرص في 5 دقائق ثم يمطر في عمان بين المغرب والعشاء، لماذا حتى نجمع؟ هذا باعتبار هو أعرف بنفسه، واضح؟ إذن لابد أن يكون معلوما بقرينة وأن تكون كثرته علمات بقرينة. وقال هنا في هذا الموضع قال ينبغي، وينبغي قد يفهم منها وجوب الإعادة، لكن هو طالما أنه جمع بوجه صحيح ودخل الجمع بوجه صحيح فإننا كما قلنا سابقا وهو على يعني في هذا الموضع فإنه يندب له الإعادة، يندب له الإعادة. نعم
الطين والظلمة،
نعم
الطين والظلمة والجمع المتوقع للمطر المالكي أخذوه قياسا على المشقة،
إيه هم أجازوه في الليل لفعل أهل المدينة ولأن المشقة لا تحصل في الظهر والعصر،
لا في الظلمة والطين
فعل أهل المدينة، تقدير فعل أهل المدينة كل،
وكذلك المطر المتوقع فعل أهل المدينة
طبعا. طيب إذن قال أنه كما بينا لا يجمع للطين والظلمة وحدها، قال
ويؤذن للمغرب،
ويؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد. طيب المغرب دخل وقتها ويؤذن لها خارج المسجد، يعني قصده على المنار حتى يسمع الناس ويعرف ويعلم الصائم ويعلم المصلي بدخول وقت المغرب. بالضبط في السماعات الآن. قال ثم يؤخر قليلا، وهذا كما نعلم أن صلاة المغرب لا تؤخر ووقتها بقدر تعاطي الطهارة والدخول في الصلاة. الآن لاحظ هنا ثم يؤخر قليلا في قول مالك، قال يؤخر قليلا ليأتي من بعدت داره. وانظر الآن إلى مراعاة الخلاف، هذا فيه مراعاة للقول بأن لها اختياريا للشفق. لاحظ أنه في المذهب قولان، لا اختيارية لها وإنما تدخل يعني وقتها بتعاطي الطهارة من الحدث والدخول في الصلاة. القول الثاني أن لها اختياريا ممتدا للشفق، وهذا رجح في هذه النقطة لأن له وجها في الجمع، وهو تأخير الصلاة قليلا ليدرك من بعدت داره، ليدرك من بعدت داره. ويحمل هنا، وقد يحمل التأخير هنا على عدم الخروج عن الوقت الاختياري لها. يعني القول الأول راعينا أن للمغرب وقتا اختياريا ممتدا للشفق. القول الثاني في فهم كلام الإمام أن هذا القول بالقول لا يخرج عن المشهور، وهو أنها لا اختيارية لها، إنما وقتها يدخل وبقدر تعاطي الصلاة، شروط الصلاة اللي هي الطهارة من الحدث والدخول فيها، لكن هنا قليلا بحيث لا يؤخرها عن وقتها في القول المشهور. ويمكن أن يفهم قليلا هنا على أنها بناء على القول غير المشهور، وهو أن وقت المغرب الاختياري ممتد للشفق. إذن كلمة يؤخر قليلا هنا لها فهمان، أنها يؤخر قليلا بحيث لا يؤخر عن القول المشهور في الوقت للمغرب، أو أنها بناء على أن المغرب له وقت اختياري ممتد للشفق. واضح؟ إذن كلمة قليلا على ضوء هذين الفهمين. واضح؟
دكتور هنا ذكر قال والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب.
هذا بده يخرجه على أنه بقي على مشهور المذهب، وهو أنه ما زالت في الوقت الاختياري وأنه لم يؤخرها للضروري. القول الثاني ليفهم على أنه لا، دخلنا في أنه نتجاوز ذلك، وأننا أخذنا بالقول الثاني للإمام وهو غير المشهور، وهو أن وقتها الاختيارية ممتد إلى الشفق. واضح؟ طيب الآن لما تكلم في حصول فضل الجماعة وأن الجمع هو لحصول فضل الجماعة، أن الذين حصلوا الشروط لهم التأخير ليحضر من بعدت داره كما قلنا. طيب الآن في موضوع الجمع بين الصلاتين عندنا نيتان، نية الجمع ونية الإمامة، وفرق في أحكام كل منهما، وهما نية الجمع ونية الإمامة. نية الجمع تجب عند الأولى، ولكن وجوبها غير شرطي. لاحظ، وجوب نية الجمع غير شرطي، فإن لم ينوي فإن الجمع صحيح، فإن الجمع صحيح. واضح؟ وهي هذه النية كما قلت واجبة غير شرط، سواء للإمام والمأموم. طيب أما نية الإمامة، وهي أن الإمام ينوي الإمامة فهذه واجبة شرط، واجبة وجوبا شرطيا، يفسد الجمع دونها، يفسد الجمع دين دونها، واضح؟ ولابد أن تكون عند الأولى وعند الثانية أيضا، فإن تركها في الأولى بطلت الصلاة الأولى، وإن تركها في الثانية بطلت الصلاة الثانية وصحت الصلاة الأولى. إذن هذا يؤكد على التفريق بين نية الجمع وبين نية الإمامة. الآن أحيانا يكون في المسجد أناس معتكفون باقون في المسجد، فهؤلاء يجوز لهم، يجوز لهم الجمع تبعا للمجموع، بمعنى لو أنه أنهم كانوا منفردين لا يوجد واحد معهم، كان يكون الناس في مسجد نائم ولا يوجد إلا هم، فهؤلاء لا يجمعون ويصلون كل صلاة في وقتها. الإمام إذا كان مثلا منزله في المسجد ويسلك إلى المسجد من داخل المسجد ولا يتعرض للمطر، فإنه عندئذ يصلي مأموما، يصلي مأموما ويتقدم غيره، فيصبح كمن هم باقون في المسجد وهم مقيمون فيه، واضح؟ المساجد الثلاثة، لاحظ أنه الجمع والحكمة منه هي المحافظة على فضل الجماعة، المحافظة على فضل الجماعة. طيب نفترض أنك في المسجد الأقصى مثلا والمطر نازل ويصعب على أهل المسجد أن يأتوا للعشاء، ولكنك أنت دخلت وحدك، لو في جماعة الأمر واضح، لكنك في المسجد الأقصى. طيب إذا صليت في المسجد، واضح، في المسجد الأقصى بنقول لك يجوز لك أن تجمع ولو كنت واحدا، ولو كنت واحدا في المساجد الثلاثة. ليه؟ لأنه أصلا الجمع في المساجد غير المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، إنما هو لتحصيل فضل الجماعة 27 درجة، صح؟ طب هذا 500 و250 على طبعا الروايات، والمسجد النبوي على 1000، يعني 27 تجمع والمسجد النبوي لا تجمع وأنت فرد. إذن لك أن تجمع لو كنت منفردا وحدك، وحدك في المساجد الثلاثة إذا كان لعذر المطر بالشروط، أو الطين والظلمة بالشروط الماضي ذكرها، واضح؟ طيب إذا صلى وحده ما حكم نية الإمامة؟ في نية إمامة لا توجد نية إمامة، واضح؟ لا توجد نية الإمامة، وإنما تجب عليه نية الجمع، نية الجمع، واضح؟ فلذلك يجوز في المساجد الثلاثة لمنفرد أن يجمع، وإن وجد الإمام قد جمع، يعني أجا وجد الإمام قد جمع وانتهى الناس وخرجوا وهو ما زال بين المغرب والعشاء ولا يقدر، يعني ويشق عليه أن يأتي للمطر أو الظروف التي ذكرناها في الجمع، فإنه يجمع، فإنه يجمع. لأنه هذه الصلاة الجماعة للمطر لا تصح إلا في جماعة، زيها زي الجمعة، الجمعة لا تصح إلا بنية، بهذه النية. فالصلوات التي اشترط فيها الجماعة لا تصح إلا بهذه النية. ليه؟ لأنها لا تصح إلا في جماعة، فلابد من نية الإمامة، واضح؟ لابد من نية الإمامة. يعني لو أنه إمام الجمعة صلى بنية الانفراد بطلت صلاته، لأنه هاي الجمعة شرطها الجماعة، شرطها
جمع شرطه الجماعة،
وهذا الجمع شرطه الجماعة، فلا بد من نية الإمامة.
منفردا هو قاعد في المسجد،
لكن إلا قضية المنفرد في المساجد الثلاثة هذه، أما في غير المساجد الثلاثة فيجب على الإمام أن ينوي الإمامة، وهذا كما قلنا وجوب شرطي، لأن هذا لا يصح. يعني بصير أنت تروح على مسجد الحي اليوم وتجمع وحدك، إذن الجماعة شو مالها؟ شرط. إذن لابد أن ينوي الإمام الجماعة، لابد أن ينوي الجماعة والإمامة، المأموم يشترط له نية الاقتداء عند بداية الصلاة، بس الإمام إذا كان فيما لا يشترط له الجماعة مثل صلاة العصر لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نوى الإمامة، وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نوى الإمامة، لكن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن صلاة العصر ليس من شروط صحتها الجماعة، لكن الجمعة الجماعة، الجمع بسبب المطر الجماعة، واضح؟ مفهوم؟ طيب، هذا سبب أنه لابد من نية الإمامة لأنها لا تصح إلا في جماعة. طيب، إذن كما قلنا بالنسبة لموضوع المعتكف أنه لا يجمع استقلالا بل يجمع تبعا، إذا أنت دخلت مثلا على مذهب السادة المالكية، دخلت وجدتهم يصلون العشاء، تغتفر لك نية الجمع عند الأولى، ولكن تصلي المغرب ثم تلحق بالعشاء ولو ركعته. لا جديد، يعني أنا دخلت المسجد، لا أنا جيت متأخرا، وجدت الإمام في الحي انتهى من المغرب وشرع في العشاء، دخلت المسجد وصلي المغرب منفردا، لا عند المالكية ما بصير، لا يجوز الدخول بنية المغرب عند المالكية بتاتا. المغرب تصلى منفردا، الخلاف الشافعية يجوزون اختلاف النية بين الإمام والمأموم بشرط اتفاق نظم الصلاة، واضح؟ لكن عند المالكية لا يجوز لك أن تصلي المغرب وراء من يصلي العشاء، ولا يجوز لك أن تصلي ظهر الأمس وراء من يصلي ظهر اليوم، هذا عند المالكية. لا بد من اتحاد النية. وبالتالي أصلا هذه لما نقول المذهب المالكي يعتبر شروط صحة في صحة شروط صحة الصلاة مذهب الإمام، وشروط الإمامة مذهب المأموم. يعني إذا أنت مالكي دخلت وجدتهم يصلون العشاء فتريد أن تدرك معهم ثلاث ركعات المغرب ثم تسلم ثم بعد ذلك تلحقهم في الركعة الباقية من العشاء، هذا لا يتصور في المذهب نهائيا. ليه؟ لأنك أنت مأموم وعليك أن تراعي شروط الإمامة في مذهبك، فلا تصلي عصرا وراء من يصلي الظهر، ولا تصلي ظهرا وراء من يصلي ظهر اليوم وراء من يصلي ظهر الأمس، ولا العكس كذلك صحيح. لابد، ولا نافل مثلا مفترض بمتنفل.
شيخنا في صورة يعني تحدث الآن في المساجد أن الإمام الراتب يصلي جمع ثم يأتي وقت العشاء فيؤم مرة أخرى،
بناء على المالكية لا يجوز له أن يتقدم للإمامة لأنه متنفل.
هم يعني أنا سألت أكثر من شخص يعني شافعي فيقولون جائز
عندهم، وهم يعني يستدلون بحديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويأم بهم العشاء.
تمام، حديث معاذ كان مأموما ثم ينقلب إماما، هو إمام ثم أصبح إمام.
كان مأموما، ممكن أن تقول عند المالكية أوقعها فريضة فسقطت عنه الفرض فرجع ولو كان مأموما، فعندما رجع إلى قومه كان متنفلا، وبالتالي هم مفترضون وهو متنفل. فلما كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة.
أنا أقصد أن
إمام في الحالتين،
يعني أنا لا أتكلم مذهب مالكي هذا متفق عليه، أتكلم عن مذهب الشافعي. هم قالوا الحجة في حديث معاذ، معاذ رضي الله عنه كان مأموما ثم ينقلب إماما. نحن نتكلم عن صورة أنه أصلا هو إمام جمع بهم ثم عندما دخل وقت العشاء عاد فتكرر فأصبح إمام، ما دليله؟ أنا السؤال يعني.
هو إذا أنت التفتت إلى الأصول بتقول أنه سواء كان جمع بهم في المرة الأولى وكان إماما فهو في الثانية متنفل إماما، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما مفترضا ثم رجع فأما بهم متنفلا وهو إمام، ومن ثم في كلا الحالين هو متنفل سواء أما بهم المغرب والعشاء في وقت الجمع ثم رجع فأما بهم العشاء فهو متنفل، واضح؟ سواء كان في الأولى إذا سواء كان إماما أو مأمونا من في الأولى فهو في الثانية إمام وفي كل الحالين هو متنفل. وبالتالي بناء على أنه متنفل في الحالين يقول لك إذن صلاته صحيحة. لكن تفسير المالكية لأنها واقعة عيني.
أول الحديث
أنها
وقعت عين.
نعم نعم وقعت عين على أنها وقعت عين غير مكررة. أنها وقعت عين غير مكررة أو تؤول بأنه كان يتنفل وراء النبي صلى الله عليه وسلم.
المالكية شيخنا يقول ما كان شرطا لصحة الصلاة الدردية في الصحة الصغير فالعبرة فيه بمذهب الإمام. يعني مثل مسح ربع الرأس مثلا عند الشافعية. ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأمور.
صحيح، هذا الذي أكدناه. نعم. يكون عكست أنا.
لا.
ظننت أني أنا عكست.
نعم.
وهذا بيعبر عن سعة المدارس الفقهية العلمية. يعني الإمام مالك والمذهب بيقول لك افترض الإمام شافعي لم يمسح جميع الرأس بل مسح بعضه، ولا يعتبر الدلك ركنا، ولا يعتبر الدلك ركنا، واضح، ولا يعتبر الموالاة في الوضوء ركنا كالمالكية. خالفهم في الوضوء في مسائل عديدة وفي أركان، ثم جاء إلى صلاة الصبح فسهى عن القنوت فأراد أن يسجد للقنوت، فلو سجدت وراءه صلاتك صحيحة لأن العبرة في صحة الصلاة بمذهب الإمام. إذن أين التعصب؟ وهذا يعني سؤال مطروح اليوم. كل ما بدنا ندرس المذهب الفقهي يقول لك التعصب لم يحصل في المذاهب، حصل خرق للمذاهب بالتعصب، أن بعض أصحاب وأتباع المذاهب خرجوا عن مذاهب السنة وتعصبوا لها ضاربين بمبادئ المذاهب، إنما هي شهوة نفسية. ثم تم الاستدلال على فساد المذاهب بهذه المخالفة للمذاهب، بينما بعض الناس لا يتعصب للمذهب بمعنى مثل مدارس المجمع عليها مثل الشافعية يتعصب لشيخ غير معروف ويجعل الولاء والبراء عليه، يعني يحولها مش تعصب، ولاء وبراء. يعني إذا أنت تكلمت لماذا لم تنقل كلام الشيخ؟ لماذا لم تتحدث عن الشيخ؟ هل أنت تدرس كلام الشيخ؟ فبده يعتبر معيار الصلاح والفساد أنك تدرس أو تقرأ كتابا معينا لهذا الشيخ أو ذاك، مع أنه يعني هذا الشيخ لم يحظى بالمرجعية الثابتة للأمة بما حظيت به مراجع السلف الأول الأئمة المتبوعون أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم والتنقيح. نعم، ليس كل المذهب المالكي هو أقوال مالك، لكنها مخرجة على منهجه، وليست كل أقوال المذهب الشافعي هي أقوال الشافعي، وبالتالي هي مخرجة على أقوالهم، مخرجة على أصولهم وفروعهم. مثل ما قلنا إنه المذهب المالكي هو دليل تطبيقي لأهل المدينة، دليل عملي لأهل المدينة يستهدى ويسترشد به. فلو خرجنا عليه، لو قسنا عليه، لو أخذنا ذات المنهج، يعني الحين إحنا لما بنأخذ نصوص الكتاب والسنة ونخرج الأحكام عليها، هذا كلام الرسول قال لنا هيك ولا هو ما يفهم من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ هو ما يفهم من كلامه، وبالتالي ما نأتي به ونستنتجه ليس هو نصوص النبي، إنما هي أفهام في نصوص النبي. فإن تحقق لها شروط الاجتهاد المعتبر فهي مضافة للشرع باعتبار صحة المنهج، وإن كان أخطأ في النتيجة فهو معذور عند الله تعالى، له أجر واحد. فإن أصاب النتيجة وهو الحكم الذي عند الله فله أجران، واضح؟ إذن المجتهد الذي أخذ بأصول الاجتهاد ووافق المنهج وجوبا، يعني ما بصير مسألة نصية تروح تعمل قياس، لا يجوز لك أن تقيس الرخصة على العزيمة لأنه هذا على خلاف سنن القياس، لا يجوز لك التوسع في الرخصة لأنها قاصرة على محلها، والتوسع في الرخص يؤدي إلى إلغاء الأحكام الأصلية والعزائم، لا يجوز لك أن تجتهد في الشروط والأسباب والموانع، يعني لا يعني الطلاق يقع وإن لم يكن أمام القاضي طالما صدر بلفظ صحيح من رجل صحيح عاقل بالغ ممن هو له أهل. إذن يقع. طب إذا أنت اجتهدت في عدم إيقاعه قلت لا يقع إلا أمام القاضي، أنت تدخلت في الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية مالها بجعل من الشارع. شو تعريف الحكم؟ ما هو تعريف الحكم الوضعي؟ ما جعله الشارع شرطا أو سببا أو مانعا. فإذا أنت تغيرت على الأسباب وغيرت على الموانع وغيرت على الشروط، إذن أبطلت الأنكحة والزيجات والطلاق. إذن هي المرأة مطلقة وأنت تزوجها بعد ذلك، لأنه لم يعني ممكن الرجل يعني قلت إذا لا يقع الطلاق إلا أمام القاضي، يطلق الرجل صارت أجنبية، سترث من ماله وهي ليست زوجة، وستعيش معه وهي ليست زوجة في الشرع، وسترثه وهي ليست زوجة. أفسدت أموال الناس وأفسدت أعراضهم، مع أن هذه بحكم الشرع أنها طالق، لأن الطلاق مانع من الميراث، أنت أوقفته. واضح؟ أنت أوقفته ولا يحق ولا يحل لك ذلك. لو قلت إنه لا يصح عقد الزواج إلا في المحكمة، طب تزوج وهو خارج المحكمة وأتى بالولي والشهود وبتمام الشروط والأركان، بعد ذلك جاء لك بالأولاد، قلت له هذا عقد لا يصح. طب والأولاد أبطلت نسبهم، أبطلت حقوقهم الشرعية، أبطلت كل الحقوق، أبطلت برهم بأبيهم، أبطلت تواصلهم. سبب إيه؟ لأنه أنت عطلت السبب اللي هو الزواج الصحيح. الزواج الصحيح سبب لوجوب النفقة، شرط لوقوع الطلاق، مانع من زواج الأخت. إذا أنت أبطلت شو سويت؟ روح تزوج أختها وهي عزمتك. شو السبب؟ لأنه تم العبث بالأحكام الوضعية. هذا النوع من الاجتهاد له أجر واحد، والله لا له أجر ولا أجرين، وعليه وزر، وقوله يرد في وجهه، وهذا عبث. إذن هذا نوع من الاجتهاد مرفوض، وليس اجتهادا ولا يحق أن يسمى اجتهادا لأنه لم يصادف محله. لكن مثل الخلاف بين الأئمة، هذا خلاف معتبر لكنه كله ظني، ظني راجح، والعمل بالظن الراجح واجب، والعمل بالظن الراجح واجب. واضح؟ إذن نكتفي بهذا القدر اليوم.
ثم يصلي واحد دكتور، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن العشاء بداخل المسجد ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرف عليه إسفار قبل مغيب الشفق.
هذا احنا قرأنا لكن نكمله ان شاء الله. لما قال هنا ويصليها ثم يؤذن للعشاء، وين قال يؤذن للعشاء؟
داخل المسجد،
ليس على المنار اللي هي المئذنة. يعني بنقول لا يؤذن في السماعات. يتصور بعد ما صلوا أذن المغرب وجماعة صلوا المغرب، سمعوا الناس اللي جالسين بالبيوت أذان الثاني، بيقول لك العشاء دخل. لا، إذا أذن لصلاة العشاء داخل المسجد ويكون بصوت منخفض، بحيث أنه اللي برا المسجد ما يفكروا أنه دخل وقته العشاء. إذن هذا قوله ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد، طبعا بده يكون بصوت إيه؟ منخفض. قال ويقيم الآن مش موجود الأذان العشاء خلص. لا، هنا يؤذن هو، لكن يصدق عليها باعتبار المثنيات التي لا تفرد، مثل الأبوان. يعني إحنا منقول الحديث بين كل آذانين، شو المقصود بالأذانين؟ الإقامة والأذان. لكن سمى الإقامة أذانا بالتبع، والمثنيات التي لا تفرد لا يجوز إطلاقها على أحد مفرداتها. يعني مثلا نقول الأبوان، تقول طالما أبوان إذن هذه المرأة أب، لا يصح. الأسودان التمر والماء، إذن الماء أسود. المثنيات تغليبا، المثنيات تغليبا، يعني لماذا ثنيت؟ تغليبا للأبي على الأم. ثنيت الأسودان تغليبا للتمر الأسود على الماء. الأذان والإقامة، غلب الأذان على الإقامة، بس ما باجي على الإقامة بقول هذه أذان. واضح؟ ما باجي على الأذان على الإقامة وأسميها أذان، لأنها أطلق عليها أذان من باب التغليب وليس على ذاتها، وليس على ذاتها. واضح؟ فإذا هنا لما قال أذان ويقيم، يعني يؤذن الأذان المعروف ويقيم ثم يصلي العشاء، ثم يصلي العشاء. قال طبعا ثم ينصرفون. بيوتر بعد العشاء؟ آه ما بيوتر. ليه؟ قلنا إن شرط الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق. أيوة، وقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق.
طبعا أنا بأنهم شافعية فهم لا يؤذنون ويصلون الوتر بعد العشاء.
بالضبط، هنا يعني على هذا هو المراعاة، وهو لا يخل بصحتها عند المالكية، لا يخل بصحتها.
المسألة في إن دخل وقت العشاء حقيقة يعني هل يؤذن مرة أخرى؟
طبعا يجب أن يؤذن،
يؤذن للناس،
يؤذن للناس ليعلموا دخول الوقت، يجب أن يؤذن. ولا بد أن يفتح المسجد لأن الجمع رخصة، فبعض الناس يريدون أن يأخذوا بالعزيمة،
والناس في البيوت
تسمع، والناس يريدون أن فلذلك لابد من الأذان في الوقت.
أنا أذان واحد هنا قول الشافعي يكون أرجح. لماذا يؤذن العشاء مرتين؟
لا، هو الأذان الأول مراعاة الإصراء للجمع الصلاتي، لكن ما هو الأذان؟ هو إعلام بدخول الوقت. لذلك هنا قال أنه يؤذن داخل المسجد وبصوت منخفض، لأن هذا الأذان حتى لا تكون صلاة العشاء بلا أذان، للمحافظة على سنتها. لكن الأذان الآتي يعني هو للإعلام بدخول الوقت، وهو الأذان الأصل، وهذا الأذان لا يلغيه، هذا الأذان لا يلغي الأذان الأصل.
هم يقولون الأذان لإقامة الشعائر وإعلام دخول الوقت ولإخبار عن الجماعة، يعني دخول الوقت لم يدخل والجماعة حاضرة والشعيرة قامت بأذان المغرب، لماذا يعاد يعني؟
أنت قصدك لماذا يعاد في وقته؟
لا، لماذا يعاد في البداية في داخل المسجد؟
هذا السؤال، إذن هو لماذا في داخل المسجد؟
الإقامة اللي يعمل فيها الشافعية تقدر تقول إلى الله أقرب.
لا لا، مش إلى أقرب إلى القضية. إحنا الآن نريد أن نتأكد، هل الأذان الذي داخل المسجد من أجل الجمع وارد في فعل السلف؟ أم لا؟ واضح؟ هنا واضح. طيب، قال ثم ينصرفون وعليهم إسفار. الإسفار الذي عليهم هو بعد الصبح، إسفار الصبح ولا إسفار بياض النهار؟ أي ما تبقى من بياض النهار، يعني هذا إسفار آخر النهار، وفي إسفار أول النهار اللي هو بعد طلوع. قال قبل مغيب الشفق. واضح؟ قبل مغيب الشفق. وإذا أنت يعني بتجد أنه هذا تكرار في قوله طبعا، ويوتر بعد الشفق وكذلك التراويح، يعني التراويح نصليها على طول بعد الشفق التراويح، يعني بصير إذا أجى رمضان في هيك وجماعة بصير نصلي بعد العشاء على طول؟ لا، إذا ننتظر الشفق. والمالكية عندهم يعني في موضوع التراويح يفضل أن تؤدى في المساجد، فضل أن تؤدى في عفوا في البيوت ما لم تعطل المساجد، ما لم تعطل المساجد. ولو إنه إحنا قلنا للناس ذلك على فكرة، بده الناس تروح بأول يوم يومين في رمضان بصلي في البيت وبعدين بتروح بتجيبه من عند القهوة، لا بيصلي تراويح ولا راح أقول لك أولها، لكن أولها من وين بدأ؟ من المالكية. المالكية بفكر الزلمة حافظ القرآن وبده يروح يراجع القرآن في بيته، قالوا له يا أخي التراويح أفضل في البيوت ما لم تعطل المساجد، فجأة وجدوا الناس عطلوا البيوت وعطلوا المساجد. لذلك الفتوى بدها تراعي حال المستفتي، يعني ممكن لو جاءك حافظ كتاب الله أو صاحب عزائم تقول له والله يا أخي أنا بصلي وراء المسجد، إمام المسجد بيصلي بآيات قصيرة بسور قصيرة وكذا، وأنا حافظ كتاب الله ماذا أفعل؟ تقول صلي في البيت واجمع، يعني أكثر الصلاة في البيت، وهو صاحب عزيمة ستجد أنه المذهب المالكي خير له. وكان الشيخ الطالب رحمة الله عليه في رمضان أحيانا كانت بعض الدروس في رمضان ما يجي اليوم السادس في رمضان إلا وبدأ بالختمة الثانية في البيت، كان يصلي تراويحه في البيت. طبعا يشكل على الناس أنه الشيخ الطالب ما لا نراه في التراويح. يقول أنا ختمت في أول خمسة أيام ستة أيام أنا قرأت، وطبعا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، برضو عليها دليل نصي. فكان رحمه الله إنه تيجي عليه أول أسبوع يقول لك أنا بدأت في الختمة الثانية في صلاة الليل، وكان يعني رجل كبير يعني بالسن. فلذلك والله هذا مذهب أحسن له. لكن لذلك مراعاة حال المستفتي لابد أن تكون حاضرة عند الإفتاء.
دكتور كيف نقول بهذا القول مع ما ورد عن السلف أنهم كانوا يصلون التراويح 39؟
ما هم عند المالكية يصلوها 36. إيه في 36.
محافظة السلف كان في المسجد.
لا الفعلهم لا يدل على الأفضلية، الفعل يدل على الجواز. الفعل يدل على الجواز بس ليس أكثر. لكن النص خير صلاة المرء في بيته إلا
مكتوب.
إيه هذا النص. لكن الفعل لا يدل على رتبة العمل إلا إذا رافقه النص، كما قلنا في أفعال الصلاة فإن أصلها الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
الصحابي شيخنا قال ذكر شروط، قال بشرط أن لا يكون آفاقيا بمكة في المدينة وإلا في المسجد الأولى، وأن ينشط لها في بيته وأن لا تعطل المسجد.
وهذا هو
ما ذكر
اللي هو احنا بنقوله بالفتوى. وهذا لاحظ سعة المدارس الفقهية في مراعاة حال الناس. هذا يراعيه مذهب مالك، هذا يراعيه مذهب الشافعية، واضح. وبالتالي المدارس الفقهية العلمية الأربع تعطي للمجتمع مساحة من الاختيار. لذلك لابد في كل مجتمع أن تكون هذه المدارس الأربعة حاضرة. والمذهب الشافعي مش موجود في المغرب أيضا، حتى قال في المراقي وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، إنه لا يذكر في المغرب إلا مذهب مالك. حتى إفريقيا ها شفتوا يقولوا إذا حضر الماء بطل التيمم لسه. الله يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.